يسر إخوانكم في موقع الإبانة السلفي أن يقدموا لكم هذه المادة.
إن الحمد لله، نحمده ونستعينه ونستغفره، ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا، من يهده الله فلا مضل له، ومن يضلل فلا هادي له، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدًا عبده ورسوله صلى الله عليه وعلى آله وصحبه وسلم تسليمًا كثيرًا إلى يوم الدين. وبعد، قال العلامة محمد المنبجي المتوفى سنة 85 و700 للهجرة في كتابه تسلية أهل المصائب الباب 16 في وجوب الصبر على المصيبة. إذن عقد المصنف رحمه الله هذا الباب لترغيب المبتلين والمحزونين والمكروبين من المسلمين، ترغيبهم على الصبر وحثهم عليه، وذلك ببيان حقيقة الصبر وحكمه وفضائله. فبدأ المصنف رحمه الله بذكر طائفة من الآيات القرآنية التي تأمر بالصبر، فبدأ بذكر قوله تعالى في آخر سورة آل عمران: يا أيها الذين آمنوا اصبروا وصابروا ورابطوا واتقوا الله لعلكم تفلحون. هذه الآية هي آخر آية من سورة آل عمران، وفيها الأمر بالصبر كما هو ظاهر من سياق هذه الآية: يا أيها الذين آمنوا اصبروا وصابروا ورابطوا واتقوا الله لعلكم تفلحون. وهذه الآية ختمها الله، وهذه السورة عفوا، وهي سورة آل عمران، ختمها الله عز وجل بهذه الآية بعد أن ذكر فيها القتال، ذكر فيها غزوة أحد وما وقع فيها للمسلمين من جراح وإصابات وقتل، وكذلك ذكر الله عز وجل فيها مناقشة النبي عليه الصلاة والسلام ومناظرته لأهل الكتاب لنصارى نجران الذين جاءوه، ثم يعني ناقشهم وبين لهم حقيقة عيسى عليه الصلاة والسلام، وأنه عبد لا يعبد ورسول لا يكذب، كما قال الله عز وجل: إن مثل عيسى عند الله كمثل آدم خلقه من تراب ثم قال له كن فيكون. ثم ذكر يعني طلبهم للمباهلة: فمن حاجك فيه من بعد ما جاءك من العلم فقل تعالوا ندعو أبناءنا وأبناءكم ونساءنا ونساءكم وأنفسنا وأنفسكم ثم نبتهل فنجعل لعنة الله على الكاذبين. ثم بعد أن ذكر الجدال والجلاد ختم هذه الآية، عفوا هذه السورة، بهذه الآية وهي الأمر بالصبر. الصبر بعد ذكر الجلاد الذي هو القتال، قتال الكفار، والجدال الذي هو جدال الكفار من النصارى. إذن قال الله عز وجل: يا أيها الذين آمنوا اصبروا وصابروا ورابطوا واتقوا الله لعلكم تفلحون. فذكر الصبر والمصابرة والمرابطة. يقول الإمام ابن القيم رحمه الله في كتابه عدة الصابرين في صفحة 21: فأمرهم بالصبر وهو حال الصابر في نفسه، والمصابرة وهي حاله في الصبر مع خصمه، والمرابطة وهي الثبات واللزوم والإقامة على الصبر والمصابرة. فقد يصبر العبد ولا يصابر، وقد يصابر ولا يرابط، وقد يصبر ويصابر ويرابط من غير تعبد بالتقوى. فأخبر سبحانه أن ملاك ذلك كله التقوى، وأن الفلاح موقوف عليها، فقال: واتقوا الله لعلكم تفلحون. فإذا يقول الإمام القيم رحمه الله: إن الصبر هو صبر حال الصابر في نفسه، والمصابرة هي حاله في الصبر مع خصمه. إذا الصبر هي للشخص منفردا، والمصابرة هي بين اثنين كالمناظرة بين اثنين. فالصبر كالنظر مثل النظر، الإنسان ينظر في نفسه، والمصابرة كالمناظرة، أن ينظر الإنسان، أن يناظر الإنسان غيره. والمرابطة هي الثبات على الصبر والمصابرة، الثبات واللزوم والإقامة على ذلك. والتقوى هي ملاك ذلك كله، فلا بد أن يكون الصبر والمصابرة والمرابطة مبنية على ماذا، أو مصحوبة بماذا؟ بالتقوى، بطاعة الله عز وجل، وذلك بفعل المأمور وترك المحظور. فلو صبر الإنسان وصابر ورابط بدون تقوى ولا احتساب للأجر ولا رغبة في التقرب لله تبارك وتعالى بهذه الأعمال ولا نية صادقة، فإنه لا يؤجر على ذلك ولا يفلح. ثم قال لعلكم تفلحون، لعل هنا تفيد التعليل، ويعني تفيد التعليل بمعنى كي، لكي تفلحوا. والفلاح هو نيل كل مرغوب والنجاة من كل مرهوب، نيل كل ما كل مطلوب ومرغوب والنجاة من كل مرهوب، هذا هو الفلاح. فإذا هذا الصبر والمصابرة والمرابطة لابد أن يكون معها النية الصادقة واحتساب الأجر عند الله سبحانه وتعالى، حتى ينال الإنسان هذه الجائزة وهي الفلاح في الدنيا والآخرة. وقال الإمام ابن القيم رحمه الله أيضا في كتاب له آخر وهو مدارج السالكين عند الكلام على هذه الآية، يقول وقيل إنه انتقال من الأدنى إلى الأعلى، فالصبر دون المصابرة، والمصابرة دون المرابطة، والمرابطة مفاعلة من الربط وهو الشد، وسمي المرابط مرابطا لأن المرابطين يربطون خيولهم ينتظرون الفزع. ثم قيل لكل منتظر قد ربط نفسه لطاعة ينتظرها مرابط. فالصبر مع نفسك، والمصابرة بينك وبين عدوك، والمرابطة الثبات وإعداد العدة. هذه هي إذن الآية الأولى التي ذكرها المصنف من آيات الترغيب في الصبر والأمر به. ثم انتقل إلى ذكر آية ثانية فقال وقال تعالى يا أيها الذين آمنوا استعينوا بالصبر والصلاة إن الله مع الصابرين. إذن يأمر ربنا جل وعلا في هذه الآية عباده المؤمنين بهذا الخطاب الذي فيه لطف، يا أيها الذين آمنوا استعينوا بالصبر والصلاة، يأمرهم بالاستعانة بهذين الأمرين العظيمين وهما الصبر والصلاة. ثم قال إن الله مع الصابرين، إن الله مع الصابرين. يقول شيخ الإسلام ابن تيمية المعنى اصبروا وصلوا فإن ذلك يعينكم على المطلوب. فإذا تفيد هذه الآية أن أعظم ما ينال به العبد مطلوبه سواء كان مطلوبا دنيويا أو أخرويا هو هذان الأمران الصبر والصلاة. وقد استفاد الإمام ابن القيم رحمه الله من قوله تعالى في سورة الرعد والذين صبروا ابتغاء وجه ربهم وأقاموا الصلاة وأنفقوا مما رزقناهم سرا وعلانية ويدرؤون بالحسنة السيئة أولئك لهم عقبى الدار، هذه الآية من سورة الرعد. استفاد منها الإمام ابن القيم رحمه الله في كتابه عدة الصابرين أن الصلاة مما يعين على الصبر، الصلاة تعين الإنسان على الصبر. يقول الإمام ابن القيم في هذا الكتاب في عدة الصابرين ثم ذكر لهم ما يعينهم على الصبر وهي الصلاة، فقال وأقاموا الصلاة وهذان هما العونان على مصالح الدنيا والآخرة وهما الصبر والصلاة، وهذان هما العونان على مصالح الدنيا والآخرة وهما الصبر والصلاة. فقال تعالى واستعينوا بالصبر والصلاة وإنها لكبيرة إلا على الخاشعين، وقال يا أيها الذين آمنوا استعينوا بالصبر والصلاة إن الله مع الصابرين. ثم قال المصنف وقال تعالى، دائما في معرض ذكر الآيات التي فيها الأمر بالصبر، يقول وقال تعالى ولنبلونكم حتى نعلم المجاهدين منكم والصابرين ونبلو أخباركم. ولنبلونكم، يقول الشيخ السعدي في تفسيره العلامة عبد الرحمن السعدي يقول في تفسيره: ولنبلونكم، أي نختبر إيمانكم وصبركم. إذن الابتلاء هو الامتحان والاختبار. إذن معنى لنبلونكم أي نختبر أيها العباد أيها الناس، أي نختبر إيمانكم وصبركم. فإذن هنا إشارة إلى وجوب الصبر حتى نعلم المجاهدين منكم. المجاهدين يقول الماوردي في تفسيره المسمى بالنكت والعيون، يقول المجاهدين فيه وجهان. معنى المجاهدين فيه وجهان يعني قولان لأهل التفسير: أحدهما المجاهدين في سبيل الله الذين يقاتلون الكفار، الثاني الزاهدين في الدنيا. فالذي يجاهد نفسه أيضا للاستقامة على دين الله عز وجل ويصبر على الدنيا فهذا يعد مجاهدا. وقد قال الله عز وجل: والذين جاهدوا فينا لنهدينهم سبلنا وإن الله لمع المحسنين. ثم قال الله عز وجل: والصابرين، ولنبلونكم حتى نعلم المجاهدين منكم والصابرين. والصابرين أيضا يقول ما ورد فيه وجهان يعني قولان لأهل التفسير: أحدهما الصابرين على الجهاد، الثاني الصابرين عن الدنيا وشهواتها، يعني لم ينساقوا مع شهوات الدنيا وحبسوا أنفسهم على طاعة الله عز وجل، ولم ينساقوا مع شهواتها فتجرفهم وتخرجهم عن الصراط المستقيم. لأن الإنسان، سبب خروج الإنسان عن الصراط المستقيم إما اتباع الشهوات وإما اتباع الشبهات وهي الأهواء والبدع. إما الشهوات التي هي المعاصي والمخالفات الشرعية، وإما اتباع الشبهات. ودواء الشهوات هو الصبر، ودواء الشبهات هو اليقين والعلم. ثم قال الله عز وجل: ونبلو أخباركم، ولنبلونكم حتى نعلم المجاهدين منكم والصابرين ونبلو أخباركم. هذه الآية من سورة محمد صلى الله عليه وسلم، وتسمى أيضا سورة القتال. إذن قال الله عز وجل فيها: ونبلو أخباركم. يقول الماوردي أيضا يحتمل وجهين: أحدهما نختبر أسراركم، الثاني ما تستقبلونه من أفعالكم. فدلت هذه الآية وأشباهها من آيات أن الدنيا دار ابتلاء وامتحان، وكما جاء في المثل السائر: عند الامتحان يكرم المرء أو يهان. ويقرر هذه الحقيقة الإمام القيم رحمه الله في كتابه العجاب إغاثة اللهفان في مصايد الشيطان، في نسخة في مصايد الشيطان، في نسخة أخرى من مصايد الشيطان. يقول في هذا الكتاب في إغاثة اللهفان: إن الله سبحانه وتعالى إنما خلق السماوات والأرض وخلق الموت والحياة وزين الأرض بما عليها لابتلاء عباده. اللام هنا لام كي، لام التعليل. إذن هذا هو خلق الله عز وجل السماوات والأرض وخلق الموت والحياة ليبلوكم أيكم أحسن عملا، وزين الأرض بما عليها، كل هذا لابتلاء عباده وامتحانهم. يقول: لابتلاء عباده وامتحانهم ليعلم من يريده ويريد ما عنده ممن يريد الدنيا وزينتها. ليعلم الله عز وجل من يريده ويريد ما عنده ممن يريد الدنيا وزينتها. وهذا العلم علم إظهار، وهو قد علمه سبحانه وتعالى من عباده، ولكن ليظهر ذلك على وجه الواقع وليرى وليظهره ذلك، يعني يعلم ذلك علم إظهار، يظهره لعباده ويظهره على وجه الواقع. ثم قال المصنف: والآيات التي فيها الأمر بالصبر كثيرة جدا معروفة. قال الإمام أحمد: ذكر الله سبحانه وتعالى الصبر في القرآن في 90 موضعا. إذن ذكر المصنف رحمه الله قولا من أقوال أحد أئمة الهدى ومصابيح الدجى في هذه الأمة، ألا وهو إمام أهل السنة الإمام أحمد بن حنبل صاحب المذهب المتبوع. قال الإمام أحمد، يقول الإمام أحمد: إن الله تبارك وتعالى ذكر الصبر في القرآن في 90 موضعا. وهذا يدلكم على عظم شأن الصبر وسمو مكانته عند رب العالمين وعلو منزلته في الدين. ثم قال المصنف رحمه الله تعالى، أو قبل ذلك الصبر ذكره الله عز وجل، ذكر الأمر بالصبر أو ذكر يعني الصبر في 90 موضعا. وقد ساق الإمام ابن القيم رحمه الله تعالى في كتابه عدة الصابرين الأنواع التي سيق فيها الصبر في القرآن، وبلغ بها 22 نوعا في كتاب عدة الصابرين. وهذه الأنواع والصيغ التي ذكر بها الصبر في القرآن العظيم ساقها الإمام ابن القيم على سبيل الإجمال في كتابه الآخر طريق الهجرتين، حيث يقول في صفحة 266 يقول: فمرة أمر به يا أيها الذين آمنوا اصبروا وصابروا، ومرة كما ذكر في الآيات السابقة، ومرة أثنى على أهله، ومرة أمر نبيه أن يبشر به أهله وبشر الصابرين، ومرة جعله شرطا في حصول النصر والكفاية، ومرة أخبر أنه مع أهله إن الله مع الصابرين، وأثنى به على صفوته من العالمين وهم أنبياؤه ورسله، فقال عن نبيه أيوب: إنا وجدناه صابرا نعم العبد إنه أواب. وقال تعالى لخاتم أنبيائه ورسله: فاصبر كما صبر أولو العزم من الرسل. وقال: واصبر وما صبرك إلا بالله. وقال يوسف الصديق وقد قال له إخوته: أئنك لأنت يوسف؟ قال: أنا يوسف وهذا أخي، قد من الله علينا، إنه من يتق ويصبر فإن الله لا يضيع أجر المحسنين. وهذا يدل، هذا كله كلام إمام القيم رحمه الله، يقول: وهذا يدل على أن الصبر من أجل مقامات الإيمان، وأن أخص الناس بالله وأولاهم به أشدهم قياما به، أو أشدهم قياما وتحققا به. فإذا الصبر مقام منزلته في الدين عظيمة، وعناية الشرع به عناية جسيمة. ثم قال المصنف رحمه الله تعالى: اعلم أن حقيقة الصبر، إلى آخر كلامه. إذن يذكر هنا المصنف رحمه الله تعالى حقيقة الصبر، فيقول في كتابه هذا، في يقول: اعلم أن حقيقة الصبر عند أرباب التصوف خلق فاضل من أخلاق النفس يمنع به من فعل ما لا يحسن ولا يجمل، إلى آخر كلامه. فإذن يقول المصنف رحمه الله تعالى: اعلم أن حقيقة الصبر، يذكر إذن المصنف رحمه الله المعنى الشرعي للصبر، ولكنه لم يذكر المعنى اللغوي، وإن كان أشار إليه في موطن آخر. وهذا المعنى اللغوي قد ذكره الإمام ابن القيم رحمه الله في كتابه العجاب عدة الصابرين، والذي غالب مادة المصنف في هذا الباب منه، بل في الكتاب كثير من مما في الكتاب مستفاد من عدة الصابرين، كما ذكر ذلك أخونا فضيلة الشيخ سالم مريد سلمه الله من كل شيء، من كل سوء. إذن الإمام ابن القيم رحمه الله ذكر الحقيقة اللغوية للصبر، وهذه هذا الأمر الذي أغفله المصنف رحمه الله. يقول الإمام ابن القيم رحمه الله في عدة الصابرين، يقول عن معنى الصبر، يقول: أصل هذه الكلمة هو المنع والحبس. إذن أصل الصبر في اللغة هو الحبس. قال: فالصبر حبس النفس عن الجزع، واللسان عن التشكي، والجوارح عن لطم الخدود وشق الثياب ونحوهما. إذن المعنى اللغوي للصبر هو الحبس، أن يحبس الإنسان نفسه ويمنعها. وكذلك يقول الإمام القيم بعد ذلك: وقيل الصبر مأخوذ من الجمع والضم، فالصابر يجمع نفسه ويضمها عن الهلع والجزع. لهذا الجزع تفرق القلب وتفرق النفس، أما الصبر والشجاعة ففيهما اجتماع النفس. لهذا إذا الإنسان الخائف يكون قلبه مشتتا غير مجتمع، كذلك الإنسان الحزين يكون مشتت الفكر، أما الصابر فإنه مجتمع النفس ومجتمع العقل والقلب. قال إذن، يقول إمام القيم: الصبر مأخوذ من الجمع والضم، فالصابر يجمع نفسه ويضمها عن الهلع والجزع، ومنه صبرة الطعام. صبرة الطعام هي الطعام المجتمع، الكومة من الطعام، يعني مشتق من الاجتماع والجمع. قال: والصبارة وهي الحجارة، لأنها مجتمعة. والتحقيق، إذا الإمام بالقيم دائما هكذا ومن أهل العلم المحققين، يذكر القول الراجح الذي يجمع بين هذه الأقوال كلها، قال: والتحقيق أن في الصبر المعاني الثلاثة، التحقيق أن في الصبر المعاني الثلاثة: المنع والشدة والضم. إذن قلنا إن الإمام القيم رحمه الله استفاد هذا الباب خاصة، وكثير مما في هذا الكتاب من كتاب الإمام القيم رحمه الله عدة الصابرين، هناك من يسميه عدة الصابرين من أعد يعد، وعدة الصابرين من وعد يعد وعدا وعدة، ولعل هذا أحسن وأوفق يعني لما جاء في العنوان، لأن العنوان هو عدة الصابرين وذخيرة الشاكرين، يعني ما ادخره الله عز وجل للشاكرين وما أعده الله للصابرين. فعدة يعني ما أعده الله للصابرين من الثواب الجزيل في الدنيا والآخرة، وما ادخره للشاكرين في الآخرة أيضا أو في الدنيا والآخرة. فإذا عدة الصابرين ما وعد الله الصابرين وما ادخره للشاكرين، وهذا الذي رجحه بعض العلماء المعتنين بكتب الإمام بالقيم رحمه الله. وهناك من يسميه عدة الصابرين من الإعداد، وهذا كما قلنا هو أحسن، عدة الصابرين. فإذا الإمام بالقيم كثير، أو عفوا المصنف محمد المنبجي رحمه الله، كثيرا ما يستفيد من الإمام بالقيم من كتاب عدة الصابرين، لا سيما هذا الباب وكذلك بعض الأبواب الأخرى. والإمام المصنف العلامة محمد المنبجي متوفى سنة 85 و700، والإمام بالقيم رحمه الله متوفى سنة 50 و700، إذن بينهما 25 سنة. وشيخ الإسلام ابن تيمية توفي سنة 728 و700 للهجرة، بينهما 57 سنة. فإذا الإمام العلامة محمد المنبجي معاصر للإمام ابن القيم، كان من المعاصرين للإمام ابن القيم رحمه الله، ولا يبعد معاصرته لشيخ الإسلام وتلقيه منه. فمحمد المنبجي هذا رحمه الله تعالى مصنف هذا الكتاب معاصر للإمام ابن القيم رحمه الله، وهم لم يذكروا تاريخ ميلاده، ولكنهم ذكروا تاريخ الوفاة. تاريخ الوفاة تدل على أن يعني تبين أن بينه وبين الإمام القيم، بينه وبين وفاة الإمام القيم حوالي أو يعني 25 سنة. فإذا يعني هو معاصر الإمام القيم، وبينه وبين وفاة شيخ الإسلام ابن تيمية 57 سنة. إذا فهو معاصر الإمام القيم، ولا يبعد أيضا معاصرته لشيخ الإسلام وتلقيه منه، وإن كان لم يذكر في تلامذة شيخ الإسلام، والله أعلم. ثم قال يعني يقول المصنف: اعلم أن حقيقة الصبر عند أرباب التصوف خلق فاضل من أخلاق النفس يمنع به من فعل ما لا يحسن ولا يجمل، وهو قوة من قوى النفس التي بها صلاح شأنها وقوام أمرها. هذا التعريف نقله المصنف من عدة الصابرين ابن القيم بنصه وفصه، غير أنه أضاف إليه لفظة عند أرباب التصوف، قال: اعلم أن حقيقة الصبر عند أرباب التصوف خلق فاضل. هذه الجملة عند أرباب التصوف لم يذكرها الإمام القيم ولله الحمد، ولكن ذكرها المصنف رحمه الله، وليته لم يفعل، ليته استعمل بدل لفظة التصوف لفظة السلوك، فيقول عند أرباب السلوك، أو قال عند أهل العلم، لكان أسلم وأصوب. لأن التصوف أيها الإخوة يرمز إلى الغلو وإلى الضلال وإلى البدع وإلى الشرك، كما يقول الشيخ البشير الإبراهيمي رحمه الله في آثاره، يقول: أصبحت كلمة الصوفية أما ولودا تلد البر والفاجر، ثم تمادى بها الزمن فأصبحت قلعة محصنة تؤوي كل فاسق وكل زنديق وكل ممخرق وكل داعر وكل ساحر وكل لص وكل أفاك أثيم، وانظر طبقات الشعران الكبرى وما طبع على غرارها من الكتب، تجد أصناف المحتمين بهذه القلعة وهم ببركة حمايتها طلقاء من قيود الشريعة. فالتصوف إذن لفظة تحتمل معاني مذمومة فينبغي اجتنابها. إذن قال المصنف: اعلم أن حقيقة الصبر، إذن هنا يذكر الحقيقة الشرعية للصبر، يقول: اعلم أن حقيقة الصبر خلق فاضل من أخلاق النفس. إذن قال خلق فاضل، فالصبر تجعل صاحبها يفضل على غيره، خلق فاضل يجعل، أي يجعل صاحب هذا الخلق يفضل على غيره فيكون أفضل من غيره، يفوق غيره في الخلق بسبب هذا الصبر الذي يتحلى به. وكذلك تجعله محمودا، خلق فاضل يجعله محمودا عند بني جنسه، يحمده ويشكره بنو جنسه. قال: اعلم أن حقيقة الصبر خلق فاضل يفضل به الإنسان عن غيره أو على غيره من أخلاق النفس. هذه اللفظة تتضمن أمرين: الأمر الأول أن الصبر من الأخلاق المكتسبة التي تكتسبها النفس، لأن الأخلاق نوعان، الأخلاق نوعان، أخلاق جبلية وأخلاق مكتسبة. الأخلاق قسمان: أخلاق جبلية فطرية وأخلاق مكتسبة. فالأخلاق الجبلية هي الأخلاق التي فطر الله عز وجل عليها الإنسان وخلقها سبحانه وتعالى في الإنسان، كما دل على ذلك الحديث الذي رواه مسلم والترمذي عن ابن عباس رضي الله عنه أن النبي صلى الله عليه وسلم قال لأشج عبد القيس: إن فيك خصلتين يحبهما الله، الحلم والأناه. وفي بعض الروايات عند غير مسلم: إن فيك خصلتين يحبهما الله ورسوله، الحلم والأناه. وزاد الإمام أحمد وأبو داود وابن ماجه قال، يعني قال أشج بني عبد القيس: يا رسول الله، أنا أتخلق بهما أم الله جبلني عليهما؟ قال النبي صلى الله عليه وسلم: بل الله جبلك عليهما. قال الأشج: الحمد لله الذي جبلني على خصلتين يحبهما الله ورسوله. إذن هذه الأخلاق الجبلية. النوع الثاني من الأخلاق هي أخلاق مكتسبة، وهي الأخلاق التي يمكن تحصيلها واكتسابها بالتعلم والتعود عليها والمجاهدة، مجاهدة النفس على التحلي بها والتخلق بها. وهذا دل عليه الحديث الذي رواه ابن حبان في روضة العقلاء، والطبراني في المعجم الأوسط، وأبو نعيم في حلية الأولياء عن أبي الدرداء رضي الله عنه مرفوعا إلى النبي صلى الله عليه وسلم قال: إنما العلم بالتعلم، وإنما الحلم بالتحلم. التحلم على وزن تفعل، أي تكلف الحلم، جاهد نفسه حتى يكون حليما فيقابل الإساءة بالإحسان. والعلم بالتعلم، بطلبه وتكلف التكلف لطلبه، السعي والاجتهاد في تحصيله وطلبه. ثم قال النبي صلى الله عليه وسلم: من يتحرى الخير يعطه، ومن يتق الشر يوقه. هذا الحديث حديث حسن لغيره، كما قال الشيخ الألباني رحمه الله تعالى، وهو مخرج في الصحيحة برقم 42 و300. فالصبر إذن من الأخلاق المكتسبة، من الأخلاق التي تكتسبها النفوس بالمجاهدة، تنال بالمجاهدة والتعلم. وفي هذا يقول الإمام القيم رحمه الله في كتابه الروح صفحة 241: الصبر خلق كسبي يتخلق به العبد. انتبهوا إلى هذا الكلام، الصبر خلق كسبي أي مكتسب يتخلق به العبد، من تفعل، يتخلق تفعل، يعني يتصبر الإنسان، يتخلق به، يتفعل، يكتسبه، يجاهد نفسه للصبر أو يجاهد نفسه على الصبر ويتعلمه ويتعود عليه. هذا الأمر الأول الذي يتضمنه قول المصنف رحمه الله خلق من أخلاق النفس، خلق فاضل من أخلاق النفس، إذن هو من أخلاق النفوس. الأمر الثاني، إذن الأمر الأول هو أنه من أخلاق المكتسبة. الأمر الثاني أن الصبر من أعمال القلوب. يقول الإمام القيم رحمه الله إن الصبر من أعمال القلوب، وهو حبس النفس وكفها عن السخط. انتهى من كتاب طريق الهجرتين صفحة 341. إذن الصبر من أعمال القلوب. وهل القلب له عمل؟ نعم، القلب له قول وعمل. فقول القلب هو العلم والمعرفة والتصديق، وأما أعمال القلوب فهي كثيرة، منها الإخلاص والصبر والتوكل واليقين والخشية، هذه كلها من أعمال القلوب. لهذا قالوا في تعريف الإيمان شرعا إنه قول وعمل. وعرف أيضا الإيمان بقولهم هو قول، الإيمان هو قول باللسان واعتقاد بالجنان وعمل بالأركان. نونات الإيمان ست كما يقول الشيخ حماد الأنصاري رحمه الله. الإيمان النون الأولى، قول أو قول باللسان النون الثانية، وعمل بالأركان النون الثالثة يعني عمل بالجوارح، واعتقاد بالجنان النون الرابعة، والجنان هو القلب. يزيد بطاعة الرحمن النون الخامسة، وينقص بطاعة الشيطان النون السادسة. فهذه النونات الست للإيمان. الإيمان قول باللسان واعتقاد بالجنان وعمل بالأركان، يزيد بطاعة الرحمن وينقص بطاعة الشيطان يعني بالمعاصي، يزيد بالطاعات بطاعة الله عز وجل وينقص بالمعاصي، والمعاصي طاعة للشيطان. فإذا عرفوه الإيمان، عرفه العلماء بأنه قول وعمل، وعرفوه بأنه قول اللسان وعمل الجوارح واعتقاد القلب. ولو نفت بين التعريفين، لأن المقصود بالقول في قولهم قول القلب واللسان، يعني يعني المقصود بقولهم إن الإيمان قول وعمل، المقصود به قول القلب وقول اللسان، وبالعمل عمل القلب والجوارح. إذا قول القلب هو العلم والمعرفة والتصديق، وعمل القلب أعماله كثيرة، الإخلاص، التوكل، اليقين، الخشية، الصبر، هذه كلها من أعمال القلوب. وعمل أعمال الجوارح معروفة، الصلاة والزكاة والحج وغيرها من أعمال الجوارح والأركان. ثم قال المصنف رحمه الله تعالى، إذن يقول قال حقيقة الصبر خلق فاضل من أخلاق النفس يمنع به من فعل ما لا يحسن ولا يجمل. إذن أو يمتنع به من فعل ما لا يحسن ولا يجمل. إذن هذه هي ثمرة الصبر المحمودة وعاقبته المنشودة، وهي كف صاحبه المتصف به عن المعائب. الصبر هو قلنا هو الكف والمنع، فالصبر يكف صاحبه عن المعائب ويحفظه عن كل ما يشينه. فالصبر هو الحبس والمنع، يحبسه عن ماذا؟ يحبسه ويمنعه عن كل فعل لا يحسن ولا يجمل بالمرء أن يفعله. ثم قال وهو قوة من قوى النفس التي به صلاح شأنها وقوام أمرها. إذن يقول المصنف في تعريف الصبر أنه قوة من قوى النفس التي بها صلاح شأنها وقوام أمرها. بيان هذا أن الله تبارك وتعالى أودع في الإنسان قوتين، قوة الإقدام وقوة الإحجام، أو بعبارة أخرى قوة فعل وقوة ترك. كل إنسان عنده هاتين القوتين، قوة الفعل يقدم به على فعل ما يريده، وقوة ترك يمتنع به عن يعني عن المضار. القوة الفعل يفعل بها المصالح، يجلب بها المصالح ويفعلها، وقوة الترك يمتنع بها عن المضار، يدفع عن نفسه المضار. والإنسان دائما يدور بين حركتين، جلب المصالح وتحصيلها ودفع المضار وتعطيلها. إذن النفس الإنسانية دائما تتردد بين أحكام هاتين القوتين، فتقدم على ما تحبه وتحجم عما تكرهه، كما أفاده الإمام القيم في كتابه عدة الصابرين. فإذا يقول هنا هو قوة، يقول مصنف الصبر يعني في تعريف الصبر يقول هو قوة من قوى النفس التي بها صلاح شأنها وقوام أمرها. فالصبر فبالصبر يكون صلاح الإنسان، لأن الصبر هو الذي يوجه قوتي الإقدام والإحجام إلى ما يصلحه في الدنيا وأخرى. وفي هذا يقول الإمام القيم رحمه الله في عدة الصابرين، في كتاب عدة الصابرين صفحة 18 يقول: والنفس فيها قوتان، قوة الإقدام وقوة الإحجام. فحقيقة الصبر، انتبهوا إلى هذا الكلام، فحقيقة الصبر أن يجعل قوة الإقدام مصروفة إلى ما ينفعه، وقوة الإحجام إمساكا عما يضره. فإذا هذا هو، إذا الصبر به صلاح الإنسان. ويؤيد ذلك أيضا أو يزيد ذلك بيانا أن صلاح الإنسان يكون بثلاثة أمور، صلاح كل إنسان يكون بثلاثة أمور: بفعل ما أمر الله عز وجل به ورسوله عليه الصلاة والسلام، وترك ما نهى الله عز وجل عنه ورسوله صلى الله عليه وسلم، والصبر على ما يصيبه من الأقدار المؤلمة ومن المكاره والمصائب. فإذا الصبر، عفوا، صلاح الإنسان يكون بفعل المأمور وترك المحظور والصبر على المقدور. فعل المأمور وترك المحظور والصبر على المقدور. ويقول الإمام القيم رحمه الله: بترك المعائب والصبر على المصائب. وإذا علمنا أن الصبر ثلاثة أنواع، الصبر ثلاثة أنواع: صبر على فعل الطاعات، وصبر على ترك المعاصي والمنهيات، وصبر على المصائب والكريهات. الصبر ثلاثة أنواع: صبر على فعل الطاعة، تجاهد نفسك وتصبر على فعل ما أمر الله عز وجل به ورسوله من الصلاة ومن الزكاة ومن الحج، هذا كله يحتاج إلى صبر. وصبر على ترك المعاصي والمنهيات، صبر على ترك ما حرم الله ورسوله من الزنا وشرب الخمر والكذب وغيرها من المحرمات. وصبر على المصائب والكريهات، تصبر على ما يصيبك. تبين من هذا أن صلاح شأن العبد وقوام أمره في لزوم خلق الصبر، لأن صلاحه يكون بفعل المأمور وترك المحظور والصبر على المقدور، وهذه كلها متضمنة في أنواع الصبر الثلاثة. فهو محتاج إلى خلق الصبر دائما وأبدا، كمثل حاجته إلى النفس أو أكثر. وفي هذا يقول الإمام القيم رحمه الله في مدارج السالكين مجلد الثاني صفحة 155-156 يقول: الصبر ثلاثة أنواع: صبر على طاعة الله، وصبر عن معصية الله، وصبر على امتحان الله. فالأولان صبر على ما يتعلق بالكسب، يعني فعل المأمور وترك المحظور، هذا من كسب الإنسان مما هو في طاقته وفي قدرته. والثالث صبر على ما لا كسب للعبد فيه، الصبر على المصائب، لا يعني هذه المصائب لا يد للإنسان فيها ولا كسب له فيها، إنما هي واقعة خارج يعني رغم عن اختياره مع كراهته لها. هذه هي إذن أنواع الصبر الثلاثة. بهذا قال: وهذه هي الأمور التي يصلح بها الإنسان: فعل المأمور وترك المحظور والصبر عن المقدور. والصبر ثلاثة أنواع: صبر على فعل الطاعات، وصبر على ترك المعاصي والمنهيات، وصبر على المصائب والكريهات. فيتبين أن صلاح شأن العبد وقوام أمره في لزوم خلق الصبر، كما قال المصنف رحمه الله تعالى. ثم يقول المصنف رحمه الله تعالى، يذكر بعد أن ذكر يعني الآيات، يذكر الآن أثرا سلفيا لأحد أئمة الهدى من السلف، وهو سعيد بن جبير الأسدي الوالبي، وهو من أهل الكوفة، كوفي، وهو أحد أئمة التفسير من التابعين، من تلامذة الحبر البحر عبد الله بن عباس رضي الله عنه وأرضاه، رضي الله عنه وعن أبيه. وسعيد بن جبير ولد سنة 45 للهجرة وتوفي سنة 95 للهجرة، يعني توفي عن 50 سنة رحمه الله تعالى، توفي مقتولا قتله الحجاج ظلما وعدوانا. قال إذن سعيد بن جبير رحمه الله تعالى: الصبر، يذكر المصنف هذه المقولة الطيبة، وهي من كلام السلف الذي هو قليل كثير البركة. يقول سعيد بن جبير: الصبر اعتراف العبد لله بما أصابه منه، واحتسابه عند الله، ورجاء ثوابه. وقد يجزع الرجل وهو متجلد لا يرى منه إلا الصبر. هذا الأثر ساقه الإمام القيم رحمه الله في عدة الصابرين، وقد ذكرنا لكم وذكر قبلي الشيخ سالم مريد سلمه الله أن هذا الكتاب كثير من يعني من مادته مستفادة من كتاب عدة الصابرين الإمام القيم رحمه الله، وهو من معاصري المؤلف كما ذكرنا لكم. هذا الأثر فسره الإمام القيم رحمه الله في عدة الصابرين فقال: قوله اعتراف العبد لله بما أصابه منه كأنه تفسير لقوله إنا لله، يعني هذا مأخوذ من كلام الله عز وجل، وهكذا كلام السلف. لماذا هو قليل كثير البركة؟ لأنه مستقل ومستفاد من كتاب الله عز وجل وسنة رسول الله صلى الله عليه وسلم. فقوله إذن اعتراف قول سعيد بن جبير: الصبر اعتراف العبد لله بما أصابه منه، مأخوذ من قوله إنا لله، وهي من قوله سبحانه وتعالى في سورة البقرة: والذين إذا أصابتهم مصيبة قالوا إنا لله وإنا إليه راجعون. يقول الإمام القيم: اعتراف العبد لله بما أصابه منه كأنه تفسير لقوله إنا لله، فيعترف أنه ملك لله يتصرف فيه مالكه بما يريد. إذن إنا لله قول سعيد بن جبير اعتراف العبد لله بما أصابه منه تفسير لقوله إنا لله، فيعترف أنه ملك لله، يعترف العبد أنه ملك لله وأنه يتصرف فيه مالكه بما يريد، وأن ما أصابه إنما هو من ربه سبحانه وتعالى ومالكه وخالقه، وأنه لا يستطيع أن يخرج عن مقدور ربه سبحانه وتعالى وعن مقادير ربه سبحانه وتعالى البتة. ثم قال الإمام القيم: وقوله واحتسابه عند الله ورجاء ثوابه كأنه تفسير لقوله وإنا إليه راجعون. إذن قول سعيد بن جبير اعتراف الصبر اعتراف العبد لله بما أصابه منه تفسير لقوله إنا لله، وقوله واحتسابه عند الله ورجاء ثوابه تفسير لقوله وإنا إليه راجعون. فإذن هذه الجملة مأخوذة من هذه الآية: إنا لله وإنا إليه راجعون. قال الإمام القيم: وقوله واحتسابه عند الله ورجاء ثوابه كأنه تفسير لقوله وإنا إليه راجعون، أي نرد إليه فيجزينا على صبرنا ولا يضيع أجر المصيبة. هذا هو معنى قول سعيد بن جبير واحتسابه عند الله ورجاء ثوابه. وقوله وقد يجزع الرجل وهو متجلد، أي ليس الصبر بالتجلد، وإنما هو حبس القلب عن التسخط على المقدور ورد اللسان عن الشكوى، فمن تجلد وقلبه ساخط على القدر فليس بصابر. إذن قال يقول سعيد بن جبير: وقد يجزع الرجل وهو متجلد، يعني قد يكون قلبه جزعا وقد يكون قلبه ساخطا وغير راض على تلك المصيبة، ولكنه يظهر أنه متجلد كتجلد الكفار، يتصبر ولكنه ليس عنده احتساب وليس عنده رضا بما قدر الله عز وجل عليه، وليس عنده حبس القلب عن التسخط على ما قدره الله سبحانه وتعالى، بل تجده ساخطا على ما نزل به، وإن كان في الظاهر يظهر التجلد ويظهر الصبر. فإذا الصبر الذي يثاب صاحبه ما هو؟ هو الذي يحبس صاحبه قلبه عن التسخط، قلبه راض عن الله سبحانه وتعالى وهو صابر تارك للشكوى. وقد قيل: إن الصبر ترك الشكوى وإن الرضا استلذاذ البلوى. الصبر ترك الشكوى والرضا وهي مرتبة أعلى استلذاذ البلوى. إذن قال الإمام القيم: وإن ليس الصبر بالتجلد، إنما هو حبس القلب عن التسخط عن المقدور ورد اللسان عن الشكوى لا يشتكي، فمن تجلد وقلبه ساخط على القدر فليس بصابر، هذا ليس لا ينال أجر الصابرين. إذا كان يظهر الصبر والتجلد ولا وقد يعني يظهر للإنسان أنه لم يتأثر ولكن قلبه ساخط على القدر ومتذمر مما وقع به وغير راض عن رب العالمين سبحانه وتعالى، فهذا لا ينال الأجر وليس بصابر في الحقيقة. هذا هو معنى هذه الكلمة الطيبة لسعيد بن جبير رحمه الله تعالى، هذا التابعي الإمام الجليل. ثم قال المصنف رحمه الله تعالى: وقد تقدم حديث أبي زيد أسامة بن زيد بن حارثة، أو أسامة بن زيد، وقد تقدم حديث أبي زيد أسامة بن زيد بن حارثة مولى رسول الله صلى الله عليه وسلم، وإرسال بنت رسول الله صلى الله عليه وسلم إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم: إن ابني قد احتضر فاشهد. فأرسل يقرأ السلام ويقول: إن لله ما أخذ وله ما أعطى، وكل عنده بأجل مسمى، فلتصبر ولتحتسب. الحديث أمرها بالصبر. إذن بعد أن ساق المصنف رحمه الله طائفة من الآيات القرآنية في وجوب الصبر، ذكر هنا أو شرع في ذكر جملة من الأحاديث النبوية الشريفة التي فيها أمر النبي صلى الله عليه وسلم بالصبر، وأمره عليه الصلاة والسلام يقتضي الوجوب، أمر الله ورسوله يقتضي الوجوب إلا أن يصرفه صارف أو تصرفه قرينة. فبدأ المصنف بحديث زيد بن حارثة، أو عفوا حديث أسامة بن زيد بن حارثة، أسامة وهو حب رسول الله صلى الله عليه وسلم وابن حبه، كان النبي صلى الله عليه وسلم يحب أسامة بن زيد، وكان يحب أباه زيد بن حارثة مولاه عليه الصلاة والسلام. زيد بن حارثة هو مولى النبي عليه الصلاة والسلام، فإذن زيد أسامة بن زيد هو حب رسول الله وابن حب رسول الله صلى الله عليه وسلم. ذكر إذن المصنف هذا الحديث، حديث زيد بن حارثة، وهو مروي في الصحيحين، في صحيحي البخاري ومسلم، وقد ساقه المصنف في باب آخر. وفيه في هذا الحديث ذكر دعاء نبوي عظيم. إذن هذا الحديث أمر النبي صلى الله عليه وسلم بنته بالصبر عندما فقدت ابنها، أمرها بالصبر عند فقد ابنها. وهذا الحديث فيه ذكر دعاء نبوي عظيم قاله نبي هذه الأمة عليه الصلاة والسلام لابنته تعزية لها على فقد أحد أبنائها. وهذا الدعاء النبوي إذا تأمله الإنسان وجده من أنفع الكلام وأشده تأثيرا في تسلية المصاب، فهو تذكير له بتوحيد الله تعالى في ألوهيته وربوبيته وأسمائه وصفاته، وتذكير له بجريان أحكام الله عز وجل القدرية على العبد، فهو إذن فيه توحيد الألوهية وتوحيد الربوبية وتوحيد الأسماء والصفات وتوحيد الأفعال، وفيه أيضا تذكير للعبد أنه عبد مربوب، وفيه أمر له باللجوء إلى الله عز وجل والرجوع إليه في هذه المصيبة. فهذا الدعاء أحسن مما يقوله بعض الناس من ألفاظ أخرى، فخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم. وهذا الأمر أفاده الإمام الشيخ العلامة ابن عثيمين رحمه الله في ذكر فوائد هذا الحديث في شرح رياض الصالحين في المجلد الأول صفحة 209-210، يقول: ففي هذا الحديث دليل على وجوب الصبر، لأن الرسول صلى الله عليه وسلم قال: مرها فلتصبر ولتحتسب. إذن أمرها بالصبر، ولهذا ساقه المصنف في هذا الباب الذي عقده لبيان وجوب الصبر وبيان فضائل الصبر. يقول الشيخ ابن عثيمين: وفيه دليل أيضا على أن هذه الصيغة من العزاء أفضل صيغة، أفضل من قول بعض الناس: أعظم الله أجرك وأحسن عزاءك وغفر لميتك. هذه صيغة اختارها بعض العلماء، يعني هذه الصيغة أعظم الله أجرك وأحسن عزاءك وغفر لميتك اختارها بعض العلماء، ولكن قال الشيخ ابن عثيمين: لكن الصيغة التي اختارها الرسول صلى الله عليه وسلم أفضل، لأن المصاب إذا سمعها اقتنع أكثر. والمهم أنه يجب أن نعلم أن التعازية إنما هي لتقوية المصاب على الصبر وتسليته، فيختار لها من الكلمات أفضل ما يكون وأقرب ما يكون للتعزية، ولا أحسن من الكلمات التي صاغها نبينا صلى الله عليه وسلم. وفي هذا الكلام إشارة على أن الإنسان عليه أن يلتزم السنة ويتقيد بالسنة، ولو خالف بعض أهل العلم فإن قول النبي صلى الله عليه وسلم مقدم على قول كل أحد. فإذا خالف أحد أهل العلم كلام النبي صلى الله عليه وسلم وقول النبي عليه الصلاة والسلام فيضرب بقوله عرض الحائط كما قال الإمام الشافعي، ويؤخذ بكلام النبي عليه الصلاة والسلام. هذا أصل من أصول أهل السنة، التمسك بكلام النبي عليه الصلاة والسلام ورد كل ما خالفه، وأن هدي النبي صلى الله عليه وسلم هو أحسن الهدى، وأن كلام أهل العلم إذا خالف قول النبي عليه الصلاة والسلام فيترك ولا يعمل به، ويعمل بحديث النبي عليه الصلاة والسلام. هذا أصل من أصول المنهج السلفي لا بد أن نعض عليه بالنواجذ. ثم قال المصنف رحمه الله تعالى، ذكر حديثا ثانيا دائما هو في صدد ذكر الأحاديث الآمرة بالصبر، وعن أنس بن مالك قال: مر النبي صلى الله عليه وسلم بامرأة تبكي عند قبر فقال: اتق الله واصبري، فقالت: إليك عني، فإنك لم تصب بمصيبتي. ولم تعرفه، يعني لم تعرف هذه المرأة رسول الله صلى الله عليه وسلم. فقيل لها: إنه النبي صلى الله عليه وسلم. فأتت باب النبي صلى الله عليه وسلم فلم تجد عنده بوابين، فقالت: لم أعرفك. فقال: إنما الصبر عند الصدمة الأولى. رواه البخاري ومسلم. وفي رواية، يعني في رواية مسلم، تبكي على صبي لها، أي وجد النبي صلى الله عليه وسلم مرة النبي صلى الله عليه وسلم بامرأة تبكي على صبي لها، فقال: إنما الصبر عند أول صدمة. إذن هذا الحديث الذي ساقه المصنف فيه بيان أن النبي صلى الله عليه وسلم أمر هذه المرأة بالصبر، فدل على وجوبه، دل على ماذا؟ على وجوب الصبر. وقد ذكر الحافظ النووي في شرحه على مسلم بعض فوائد هذا الحديث، فقال: قوله صلى الله عليه وسلم الصبر عند الصدمة الأولى، وفي الرواية الأخرى إنما الصبر، معناه الصبر الكامل الذي يترتب عليه الأجر الجزيل لكثرة المشقة فيه. الصبر عند الصدمة الأولى شاق، فصاحبه يؤجر، هذا هو الصبر الكامل الذي يؤجر عليه الأجر الجزيل. وقال أيضا: وفي هذا الحديث الأمر بالمعروف والنهي عن الأمر بالمعروف والنهي عن المنكر مع كل أحد. فهذه النبي صلى الله عليه وسلم مع أن هذه المرأة كانت يعني مشغولة بمصيبتها وتبكي على والدها، مع هذا أمرها بالمعروف ونهى عن المنكر. هذه الشريعة العظيمة التي أهملت في هذا العصر، نسأل الله أن يردنا إلى دينه ردا جميلا، الأمر بالمعروف والنهي عن المنكر. وفيه الاعتذار إلى أهل الفضل إذا أساء الإنسان أدبه معه، أخذه من اعتذار تلك المرأة النبي صلى الله عليه وسلم. هذا إذن من الأمور الواجبة الطيبة، الإنسان إذا أساء إلى أهل الفضل، أخطأ في حقهم، يذهب إليهم ويعتذر إليهم، ولا يستنكف أن يرجع إليهم ويعود إليهم ويستسمح منهم لما أساءه في حقهم. يقول الإمام أو يقول العلامة أبو العباس القرطبي، وهو غير أبو عبد الله القرطبي المفسر، هذا أبو العباس القرطبي صاحب كتاب المفهم لما أشكل من تلخيص كتاب مسلم، أحد شراح صحيح مسلم، وهو من قرطبة، ويقال إنه ابن عم أبي عبد الله، والله تعالى أعلم. يقول أبو العباس القرطبي في المفهم بشرح صحيح مسلم، يقول: إن قوله إنما الصبر عند أول صدمة، يعني إنما الصبر الشاق الصعب على النفس الذي يعظم الثواب عليه، إنما هو عند هجوم المصيبة وحرارتها، فإنه يدل على قوة النفس وتثبتها وتمكنها في مقام الصبر. وأما إذا بردت حرارة المصيبة فكل أحد يصبر، إذاك الصبر يكون، الصبر الذي يؤجر صاحبه هو الذي يكون عند هجوم المصيبة في أول الأمر عند نزولها على القلب. هنا إذا حبس الإنسان قلبه عن الجزع ولسانه عن التشكي يكون محمودا وممدوحا ومأجورا. أما إذا كان يعني لم يصبر في الأول، ثم بعد ذلك بعد مرور الوقت صبر وقال أنا صابر، هذا يعني كل أحد يصبر على هذا، ولا يكون يعني مأجورا الأجر الكامل الذي يكون يعني لذلك الذي صبر عند نزول المصيبة عليه في أولها. ثم قال المصنف: وهذا يشبه قوله عليه الصلاة والسلام، يعني قوله إنما الصبر عند الصدمة الأولى يشبه قول النبي صلى الله عليه وسلم ليس الشديد بالسرعة إنما الشديد الذي يملك نفسه عند الغضب. هذا الحديث الذي أورده المصنف رواه مالك الإمام في الموطأ، ومن طريقه رواه البخاري ومسلم في صحيحيهما. ثم قال المصنف فإن مفاجأة المصيبة بغتة لها روعة تزعزع القلب وتزعجه بصدمها، فإن صبر للصدمة الأولى انكسرت حدتها وضعفت قوتها فهان عليه استدامة الصبر كذلك الغضب. إذن هذه الجملة التي أوردها المصنف، هذه الفقرة كلها، هذه الجملة برمتها منقولة من كتاب عدة الصابرين للإمام القيم. والإمام القيم أضاف إضافة أخرى، يعني هذه فائدة لطيفة ذكرها الإمام القيم رحمه الله ونقلها عنه العلامة المنبجي، وهو أن هذا الحديث فيه يعني توفيق وجمع أو يعني تشبيه جمع بين حديثين في المعنى، وهو حديث إنما الصبر عند الصدمة الأولى، وحديث وهو مروي في الصحيحين، وحديث ليس الشديد بالسرعة إنما الشديد الذي يملك نفسه عند الغضب. ففيه إذن ما هو الجامع بينهما؟ الغضب والحزن، وهو الجامع بين الغضب والحزن ما هو؟ إذن الشديد الذي يملك نفسه عند الغضب، والصبر عند الصدمة الأولى في الحزن وهذا في الغضب. وما هو الأمر الجامع؟ هو أن للغضب سطوة على القلب، إذا نزل على القلب فإن القلب يتفرق، ولهذا الشديد هو الذي يملك نفسه عند هذا الغضب فيحبس لسانه عن قول السوء ويحبس جوارحه عن فعل السوء. كذلك الصبر، كذلك الحزن إذا نزل على القلب فإن القلب يجزع، فإذا أمسك قلبه عن الجزع ولسانه عن التشكي والتسخط فكلاهما يكون شديدا وقويا، ذلك الصابر على الحزن على المصيبة، وذلك الصابر الذي يملك نفسه عند الغضب كلاهما يكون مأجورا. يقول الإمام القيم رحمه الله، يعني عنده إضافة لم يذكرها المصنف في كتابه هذا عدة الصابرين صفحة 77، يقول وأيضا فإن المصيبة ترد على القلب وهو غير موطن لها، أي متهيئ ومستعد، وهو غير موطن لها أي غير مستعد ومتهيئ لها، فتزعجه وهي الصدمة الأولى. وأما إذا وردت عليه بعد ذلك توطن لها وعلم أنه لا بد له منها فيصير صبره شبيها للاضطرار، وهذه المرأة لما علمت أن جزعها لا يجدي عليها شيئا يعني لا ينفعها جاءت تعتذر إلى النبي صلى الله عليه وسلم كأنها تقول له لقد صبرت، وكأنها تقول له قد صبرت، فأخبرها أن الصبر إنما هو عند الصدمة الأولى. إذن هنا تشبيه بنزول الغضب أو نزول المصيبة على قلب الإنسان بنزول الغضب عليه، لأن كلاهما له سطوة وله يعني هذه له روعة يعني تزعزع القلب كما قال الإمام القيم وذكر ونقله المصنف عنه، وتزعجه بصدمها، يعني المصيبة والغضب كلاهما يصدم القلب وله روعة تزعزع القلب، فالشديد هو الذي يملك نفسه عند الغضب، والصبر يكون عند الصدمة الأولى. ثم قال المصنف يذكر إذا أيضا حديثا آخر من حديث التي فيها الترغيب في الصبر، يقول وعن أبي هريرة رضي الله عنه أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال يقول الله عز وجل ما لعبد المؤمن عندي جزاء إذا قبضت صفيه من أهل الدنيا ثم احتسبه إلى الجنة، رواه البخاري. إذن هذا حديث إلهي عظيم من الأحاديث القدسية، يقول فيه الرب جل وعلا ما لعبدي، أي ليس لعبدي، ما لعبدي المؤمن عندي جزاء، ما لعبدي أي ليس لعبدي، ما لعبدي المؤمن عندي جزاء إذا قبضت صفيه، صفيه أي مختاره ومحبوبه من الولد أو الوالد أو غيرهما. قال ابن الأثير في النهاية: صفي الرجل الذي يصافيه الودة ويخلصه له، صفي الرجل الذي يصافيه الودة ويخلصه له. صفي على وزن فاعل بمعنى فاعل أي صافي، صافي الرجل الذي يصافيه، أو مفعول مصفى للرجل بمعنى فاعل أو مفعول كما أفاده صاحب منقات المفاتيح. ثم قال النبي صلى الله عليه وسلم: ثم احتسبه، أي هذا الذي قبض الله عز وجل صفيه، احتسبه، احتسب هذا الصفي أي صبر عليه طالبا للثواب. إذا قال إلا الجنة، إذا قال ما لعبد المؤمن عندي جزاء إذا قبضت صفيه من أهل الدنيا ثم احتسبه إلا الجنة. إذا هذه ما هذه حجازية تعمل عمل ليس، ما حجازية لعبد جار ومجرور هو خبرهما أين يعني إلا الجنة. وقد ذكر الشيخ ابن عثيمين رحمه الله فبعض فوائد هذا الحديث في شرح رياض الصالحين فقال: ففي هذا دليل على فضيلة الصبر على قبض الصفي من الدنيا، وأن الله عز وجل يجازي الإنسان إذا احتسب بالجنة. ثم قال المصنف رحمه الله: وعن عائشة أنها سألت النبي، أنها سألت رسول الله صلى الله عليه وسلم عن الطاعون فأخبرها أنه كان عذابا يبعثه الله على من يشاء فجعله الله رحمة للمؤمنين، فليس من عبد يقع الطاعون فيمكث في بلده صابرا يعلم أنه لن يصيبه إلا ما كتب الله له إلا كان له مثل أجر الشهيد. رواه البخاري ورواه الإمام أحمد من حديث عائشة أيضا بلفظه. وعن عائشة قالت، إذن يقول في هذا الحديث يقول عن عائشة قالت: سألت رسول الله صلى الله عليه وسلم عن الطاعون، أي ما الحكمة فيه؟ والطاعون يقول الشيخ ابن عثيمين في شرح رياض الصالحين يقول: قيل إنه وباء معين، وقيل إنه كل وباء عام يحل بالأرض فيصيب أهلها ويموت الناس منه، مثل هذا الوباء الذي هو في موجود في هذه الأيام والذي هو واقع في هذه الأيام في العالم، وهو وباء كورونا. نسأل الله أن يرفعها عنا وأن يعافي المرضى أو يشفي المرضى ويعافي الأصحاء. قال: فأخبرني، يعني أخبرها رسول الله صلى الله عليه وسلم أنه كان عذابا يبعثه الله على من يشاء، أي من عباده الكافرين والمؤمنين، فجعله الله رحمة، أي سبب زيادة رحمة للمؤمنين، فجعله الله رحمة للمؤمنين أي المؤمنين الصابرين عليه. فإذا هذا الوباء، هذا الطاعون، نقمة على الكافرين ورحمة بالمؤمنين. وهذا نظيره قول الله عز وجل: وننزل من القرآن ما هو شفاء ورحمة للمؤمنين ولا يزيد الظالمين إلا خسارة. فهذا كلام الله عز وجل هو شفاء للمؤمن ورحمة له، والكافر يكون يزيده خسارة والعياذ بالله، لأنه يكفر به ولا يؤمن به. أما المؤمن الذي يؤمن به ويصدق ويعمل به ويصدق به ويعمل به يكون شفاء له ورحمة له. ثم قال النبي عليه الصلاة والسلام: فليس من عبد، من هنا زائدة، يعني فليس عبد يقع الطاعون، أي يقع في بلده فيمكث في بلده، أي لا يخرج من البلد التي وقع فيها الطاعون، صابرا أي يصبر وهو قادر على الخروج متوكلا على الله طالبا لثوابه، ولكن لابد أن يكون يعني طالبا للثواب محتسبا صابرا، لا أن يكون يعني يكون ما حبسه هو حفظ ماله أو غرض آخر من أغراض الدنيا. وهذا قيد في حصول الأجر الوارد في الحديث، وهو أن يمكث بالمكان الذي يقع به فلا يخرج منه فرارا. ثم قال النبي عليه الصلاة والسلام: يعلم أنه لا يصيبه إلا ما كتب الله له، أي من الحياة والممات. وهذا أيضا قيد آخر، يعني قيد آخر في حصول الأجر الوارد في الحديث. فلو مكث هذا الذي أصاب بلده الطاعون، مكث في ذلك البلد ولكنه قلق ومتندم على عدم الخروج وظان أنه لو خرج لما وقع به أصلا، وأنه وقع إذا وقع به إنما يقع بسبب تلك الإقامة، هذا لا يحصل له أجر الشهيد ولو مات بالطاعون. فهذا هو يعني الفرق، لابد أن يكون محتسبا صابرا. ثم قال النبي عليه الصلاة والسلام: إلا كان له مثل أجر الشهيد، إلا كان له مثل أجر الشهيد. هذا فيه بيان أجر عظيم لمن توفرت فيه الشروط المذكورة في الحديث. وفي هذا الحديث كما قال الشيخ ابن عثيمين في شرح رياض الصالحين: دليل على فضل الصبر والاحتساب، وأن الإنسان إذا صبر نفسه في الأرض التي نزل فيها الطاعون ثم مات به كتب الله له مثل أجر الشهيد. فهذا يعني من نعمة الله سبحانه وتعالى. ثم قال المصنف: قال شيخ الإسلام ابن تيمية: الصبر على المصائب واجب باتفاق أئمة الدين، وإنما اختلفوا في وجوب الرضا. إذن الصبر واجب باتفاق العلماء، إنما هناك خلاف في الرضا، والرضا هو استلذاذ البلوى وهي مرتبة أعلى من الصبر. اختلف العلماء هل هي واجبة أو مستحبة، وقد رجح شيخ الإسلام ابن تيمية رحمه الله أنها مستحب، أن الصبر واجب والرضا مستحب. وهذا نص كلامه من مجموع الفتاوى مجلد الثاني صفحة 191. قال: وينبغي للإنسان أن يرضى بما يقدره الله عليه من المصائب التي ليست ذنوبا، مثل أن يبتليه بفقر أو مرض أو ذل أذى الخلق له، فإن الصبر على المصائب واجب، فإن الصبر على المصائب واجب. وأما الرضا بها فهو مشروع، لكن هل هو واجب أو مستحب؟ على قولين لأصحاب أحمد وغيرهم، أصحهما أنه مستحب ليس بواجب. أصح القولين في الرضا أنه مستحب وليس بواجب. ثم قال المصنف رحمه الله: فالصبر واجب من حيث الجملة، ولكنه يتأكد بحسب الأوقات، فهو في زمن الطاعون آكد منه في غيره، فإنه إذا صبر على الإقامة في البلد الذي وقع فيه الطاعون، وصبر عند موت أولاده أو أقاربه أو أصحابه، وصبر أيضا عند مصيبته بنفسه، وعلم يقينا أن الآجال لا تقديم فيها ولا تأخير، وأن الله تعالى كتب الآجال في بطون الأمهات كما ثبت في الصحاح: كتب رزقه وأجله وشقي هو أم سعيد، يشير رحمه الله إلى حديث ابن مسعود في الصحيحين. قال: فلا زيادة ولا نقص، يعني في الآجال لا زيادة ولا نقص في الآجال، إلا في صلة الأرحام، ففيها خلاف معروف بين أهل العلم، وهو خلاف طويل الذيل. فإذا صبر واحتسب لم يكن له ثواب دون الجنة، وإذا جزع ولم يصبر أثم وأتعب نفسه ولم يرد من قضاء الله شيئا. يقرر المصنف رحمه الله تعالى أن الطاعات يتفاوت أجرها بحسب الأزمنة والأوقات، فالصبر في وقت الطاعون أعظم منه في غيره، والعبادة في الهرج أعظم أجر من العبادة في غيرها، والصلاة في الليل والناس نيام ليست كالصلاة في النهار، والصوم في الحر ليس كالصوم في البرد. هذه كلها نظائر لما ذكره المصنف، وهو أن الصبر في زمن الطاعون. وقد ذكر فضيلة الشيخ الأزهر أن للمصنف كتابا أو رسالة في الطاعون، في الطاعون، وقد وقع الطاعون في زمنه في الشام، وهو غير طاعون عمواس المتقدم، وقع طاعون في زمنه في الشام وعايشه، فصنف هذه الرسالة في الطاعون. وهناك من قال أن هذه الرسالة في الطاعون، وقد ذكر الحافظ ابن حجر وذكر أن فيها فوائد غريبة، وهناك من ذكر كالزركلي في الأعلام ذكر أن هذه الرسالة في الطاعون هي هذه نفسها، وهي تسلية أهل المصائب، فالله تعالى أعلم. الشاهد أن المصنف رحمه الله قال: الصبر يتأكد بحسب الأوقات ويتفاضل أيضا بحسب الأوقات، فالصبر واجب ولكنه أوجب وآكد في زمن الطاعون، في زمن الطاعون عفوا، ويكون أجره أعظم. لماذا قال؟ لأنه إذا صبر على الإقامة في البلد الذي وقع فيه الطاعون والإنسان الحياة غالية عند الإنسان، وهو يريد أن يهرب، يخاف من الطاعون ويخاف من الموت، فإذا صبر وبقي واحتسب الأجر فإنه يعني يكون عنده من الأجر العظيم، ويعني يكون لا يكون ثوابه دون لا يكون له ثواب دون الجنة. أما إذا جزع ولم يصبر ماذا يقع له؟ أولا ما قدر له فإنه يقع عليه، إذا قدره المرض يمرض، وإذا قدر له الموت يموت، وكذلك هو يؤثر بسبب عدم الصبر. قال إذا جزع ولم يصبر أثر، يناله الإثم، يلحقه الإثم لأنه لم يصبر وتشكر، شكى الخالق إلى المخلوقين، نسأل الله السلامة والعافية. قال وأتعب نفسه بعدم الصبر، لأن عدم الصبر، الصبر يشد القلب ويجعل القلب مستريحا، يجعل القلب مستريحا. قال وإذا جزع ولم يصبر أثم وأتعب نفسه ولم يرد من قضاء الله شيئا، يعني قال الله عز وجل ومن يؤمن، بعد أن ذكر الصبر، ومن يؤمن ما أصاب مصيبة في الأرض ولا في السماء إلا في كتاب من قبل أن نبرأها إن ذلك على الله يسير. وفي آية أخرى قال ومن يؤمن بالله، بعد أن ذكر الصبر قال وذكر الصبر على المصيبة قال ومن يؤمن بالله يهدي قلبه، ما أصاب مصيبة إلا بإذن الله، ومن يؤمن بالله يهدي قلبه، يهدي قلبه. فإذا الصبر تحصل به هداية القلب ويحصل به طمأنينة القلب. أما إذا جزع ولم يصبر قال أثم وأتعب نفسه ولم يرد من قضاء الله شيئا، يعني لم يتغير شيء، لم ينل إلا الإثم وتعب النفس والقلب ولم يرد ذلك من قضاء الله شيئا. ثم قال المصنف رحمه الله تعالى ولقد ضمن الوافي الصادق الناطق في محكم كتابه حيث قال عن الصابرين إنهم يوفون أجرهم بغير حساب، وأخبر أنه معهم بهدايته ونصره العزيز وفتحه المبين، فقال تعالى إن الله مع الصابرين، فذهب الصابرون بهذه المعية التي هي خير الدنيا والآخرة، وشارك بعض الأنبياء في قوله إنني معكما أسمع وأرى. إذن قال ولقد ضمن الوافي الصادق الناطق في محكم كتابه، يعني الله سبحانه وتعالى، ومن أصدق من الله قيلا، حيث قال عن الصابرين إنهم يوفون أجرهم بغير حساب، إنما يوفى الصابرون أجرهم بغير حساب، وأخبر أنه معهم بهدايته ونصره العزيز وفتحه المبين، يعني الله سبحانه وتعالى مع الصابرين. فقال تعالى إن الله مع الصابرين، وهذه المعية هي معية خاصة، خاصة بالمؤمنين وبأولياء الله عز وجل وبعباده الصالحين، وهي معية تستلزم النصر والهداية والتأييد والحفظ. لهذا قال وأخبر أنه معهم بهدايته ونصره العزيز وفتحه المبين، يعني قوله سبحانه وتعالى إن الله مع الصابرين يستلزم أن الله مع الصابرين بهدايته ونصره وفتحه وحفظه وتأييده سبحانه وتعالى، هذه معية خاصة. وهناك معية عامة وهي تستلزم العلم والإحاطة، هذه المعية ما هي؟ معية العلم والإحاطة، هي معية عامة وهي شاملة لعباده. أما هذه المعية التي المذكورة في قوله تعالى إن الله مع الصابرين فهذه معية خاصة بعباده. ثم قال المصنف فذهب الصابرون بهذه المعية، يعني معية النصر والتأييد والفتح والهداية، فذهب الصابرون بهذه المعية التي هي خير الدنيا والآخرة. لا شك أن من كان الله عز وجل بهدايته ونصره وتأييده فقد ربح الدنيا والآخرة. ثم قال وشارك بعض الأنبياء، يعني هذا الصابر شارك بعض الأنبياء في قوله، بعض الأنبياء في قوله إنني معكما أسمع وأرى. هذه الآية في سورة طه، والمقصود بهذه المعية هي معية معية الله عز وجل لعبديه. المخاطب هنا هما موسى عليه الصلاة والسلام وأخوه هارون عليه الصلاة والسلام. قال الله عز وجل لهما إنني معكما أسمع وأرى، هذه المعية معية خاصة، وهي معية تستلزم الحفظ والنصر والتأييد. فهؤلاء الصابرون شارك هذين النبيين في هذه المعية الخاصة، وهذا لا شك فضل عظيم، تشبه بالأنبياء مشاركتهم في أخلاقهم وفي فيما أنعم الله عز وجل به عليهم من المعية التي تستلزم النصرة والحفظ والتأييد. يقول ابن القيم رحمه الله في مدارج السالكين في معرض لذكر فوائد الصبر: إيجاب معيته لهم، يعني مما يجيبه الصبر معية الله عز وجل للصابرين. قال: وهي معية خاصة تتضمن حفظهم ونصرهم وتأييدهم، ليست معية عامة، وهي معية العلم والإحاطة، كقوله: واصبروا إن الله مع الصابرين، وقوله: والله مع الصابرين. ثم قال المصنف في خاتمة هذا الفصل: وأخبر تعالى أن الصبر خير لأهل خبرا مؤكدا، فقال تعالى: ولئن صبرتم لهو خير للصابرين. إذن أخبر الله تعالى في هذه الآية أن الصبر خير للصابرين، وأكده باللام، لام التأكيد، ولئن صبرتم لهو، اللام هنا لام تأكيد، أكد هذا الخبر. وأخبر تعالى أن الصبر خير لأهله خبرا مؤكدا، أكد خبر أن الصبر خير للصابرين بهذه اللام، لام التأكيد. ثم قال: وأخبر أن الصبر مع التقوى لا يضر معه كيد الأعداء أبدا، فقال: وإن تصبروا وتتقوا لا يضركم كيدهم شيئا، وقرأ نافع: لا يضركم كيدهم شيئا، إن الله بما يعملون محيط. فالصبر والتقوى حرز من كيد العداء. يقول شيخ الإسلام ابن تيمية رحمه الله في معرض الكلام على قوله تعالى في سورة آل عمران: لتبلون في أموالكم وأنفسكم ولتسمعن من الذين أوتوا الكتاب من قبلكم ومن الذين أشركوا أذى كثيرا وإن تصبروا وتتقوا فإن ذلك من عزم الأمور. قال: فأخبرهم أن أعداءهم من المشركين وأهل الكتاب لا بد أن يؤذوه بألسنتهم، وأخبر أنهم إن يصبروا ويتقوا فإن ذلك من عزم الأمور. فالصبر والتقوى يدفع شر العدو المظهر للعداوة المؤذين بألسنتهم والمؤذين بأيديهم. إذن الصبر والتقوى يدفع شر العدو المظهر للعداوة المؤذين بالألسنة، مثل ما هو مثل هؤلاء المذكورين في هذه الآية من سورة آل عمران: لتبلون في أموالكم وأنفسكم ولتسمعن من الذين أوتوا الكتاب من قبلكم من الذين أشركوا أذى كثيرة. هذه أذية باللسان، ما هو الواجب؟ الصبر والتقوى. قال: فالصبر والتقوى يدفع شر العدو المظهر للعداوة المؤذين بألسنتهم والمؤذين بأيديهم. هذه مأخوذة من قوله سبحانه وتعالى في سورة آل عمران: بلى إن تصبروا وتتقوا ويأتوكم من فورهم هذا يمددكم ربكم بثلاثة آلاف من الملائكة مسومين. فإذا هؤلاء الكفار المظهرين للعداوة الذين يؤذون بأيديهم، أمر الله عز وجل أيضا بالصبر والتقوى حتى ينصرهم الله عز وجل عليهم بجنود من الملائكة. ثم قال: فالصبر والتقوى يدفع شر العدو المظهر للعداوة المؤذين بألسنتهم والمؤذين بأيديهم، وشر العدو المبطن للعداوة وهم المنافقون. وهذا مأخوذ من هذه الآية التي ساقها المصنف: يا أيها الذين آمنوا لا تتخذوا بطانة من دونكم لا يألونكم خبالا ودوا ما عنتم قد بدت البغضاء من أفواههم وما تخفي صدورهم أكبر قد بينا لكم الآيات إن كنتم تعقلون، إلى أن قال: وإن تصبروا وتتقوا لا يضركم كيدهم شيئا، أي كيد هؤلاء المنافقين المبطنين للعداوة لا يضرهم. بماذا؟ بالصبر والتقوى. قال ثم قال شيخ الإسلام: وهذا الذي كان خلق النبي صلى الله عليه وسلم وهديه وهو أكمل الأمور. وبهذا ينتهي هذا الفصل. الله تعالى أعلم، والحمد لله رب العالمين.
ولمزيد من المواد العلمية يرجى زيارة موقع الإبانة السلفي.